مستمعينا الكرام، بإمكانكم متابعتنا ومن جميع أرجاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني www.najah.edu/fm.
تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح.
سعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا ومرحبا بكم عبر إذاعة صوت النجاح وفي برنامج المدن المنيعة. تحية لكم من الزميل أحمد الترياقي في الهندسة الإذاعية. نرحب بكم أينما كنتم تتواصلون معنا على امتداد هذا الأثير، أعزائنا وتحياتنا لمن يتابعنا عبر موقعنا الإلكتروني. ونرحب من جديد بالدكتور البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ومدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل. أهلا بك دكتور جلال عبر صوت النجاح.
أهلا بكم، صباح الخير للجميع.
نعم دكتور جلال، تحدثنا في الحلقات السابقة عن مجموعة من التساؤلات التي يطرحها المواطنين بكافة شرائحهم، وكالعادة في بداية كل حلقة نذكر بمحركات المدينة المنيعة أو ركائز هذه المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المدينة المنيعة عموما أو المدينة المرنة لها عدة أسماء، يجب أن تتضمن العديد من المحركات، أهمها أربعة وهي الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم، الاقتصاد والمجتمع، البنى التحتية والبيئية، والقيادة والاستراتيجية. ولكل محرك من هذه المحركات الأربعة هناك محركات وركائز ثانوية متعددة تضمن تحقيق هذه المحركات.
نعم، لنبدأ بالإجابة على استفسارات السادة المستمعين. مهندس يطرح سؤال، يوم الخميس 13/10/2016، وهو كان احنا خصصنا حلقة
اليوم العالمي
للحد من مخاطر الكوارث. نعم، تحدثت عن اختيار مدينة نابلس ضمن 20 مدينة في العالم وضمن مبادرة تتعلق بالاستدامة والمناعة، هل مدينة نابلس مهيئة لذلك؟
يعني في الواقع عندما يتم اختيار مدينة نابلس ضمن 20 مدينة في العالم ضمن هذا البرنامج الدولي ومبادرة المؤسسة الأممية UNISDR، طبيعي وهذه المبادرة مدعومة ممولة من الاتحاد الأوروبي، يعني ذلك أنه هناك العديد من العناصر في مدينة نابلس تستدعي أن تكون ضمن هذه البرنامج، لأنه المؤسسات الدولية عندما اقتنعت في هذا الموضوع من خلال توجهاتنا ومن خلال الفعاليات التي أجريت من قبل مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ومن قبل الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث، يعني تم وضعهم في يعني هذه الفعاليات، وهنا بطبيعة الحال بعرفوا معظمها كونها يتم دائما رفع تقارير للمؤسسات الدولية، فتم تمييز مدينة نابلس في هذا الإطار. أما هل هي مؤهلة؟ ما هي أصلا هذه البرامج تعمل على بناء المدن، تعمل على دعم المدن،
تهيئتها
كونه يوجد في المدينة شيء ما، عنصر قوة وعناصر ضعف. من عناصر القوة أن وجود مؤسسات علمية وأكاديمية معروفة عالميا تعمل في هذا الموضوع وتشتغل في هذا الموضوع على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي، وبالتالي ووجود عناصر ضعف كون المدينة لها خصائصها، مدينة تقع جبلية فيها انحدارات، مدينة تاريخية، مدينة قابلية التعرض فيها والإصابة والتضرر عالية لعدة أسباب، سواء كنا نتحدث عن الفيضانات أو الثلوج أو حتى الزلازل والمباني، مما استدعى أنه هاي المؤسسات تقتنع في العرض المقدم، وتم تمييز مدينة نابلس ووضعها ضمن 20 مدينة تعمل على الاستدامة، مشروع لكي تعمل على الاستدامة والمناعة. وبلا شك يعني أنا عبر إذاعة صوت النجاح أدعو الجميع في المدينة وأدعو جميع المواطنين والمواطنات في المدن الفلسطينية أنه عندما نطلق هذا المشروع أنه يشاركونا في جميع التفاصيل، لأنه حيكون هناك كثير من الفعاليات، كثير من الأنظمة والقوانين، كثير من الدراسات، لأنه في نهاية هذا البرنامج نحن نسعى إلى أن نوصل مدينة نابلس والمدن الفلسطينية الأخرى إلى العالمية من حيث العلاقات، إلى العالمية من حيث الدراسات، إلى العالمية من حيث أهداف المبادرة التي تحدثنا عنها، الاستدامة والمناعة. وهذا سيؤدي كنتائج أنه العديد من المشاريع يمكن أن تقدمها المدينة إلى المؤسسات الدولية للحصول على تمويل لتغطية نقاط الضعف الموجودة. كون هناك نقاط قوة، إذن الإنسان يجب أن يبادر، وهناك كثير من المؤسسات العالمية لها عندها استعداد أن تستمع إلى المبادرات وأن تدعم العديد من المبادرات.
نعم، نواصل في برنامج المدن المنيعة أعزائنا عبر صوت النجاح. ومقاول يسأل: هل الحفر المتدرج في المناطق الجبلية فعلا أفضل، أو البلدية تحاول تطبيق قوانين وأنظمة حسب وصفه لتطفيش المقاولين والمستثمرين والمواطنين؟
يعني أنا أولا ممكن بدي بشقين بدي أجاب. أولا بدي أشكر المواطن على سؤاله، ورغم أنه طريقة عرضها لطيفة. عمليا من ناحية بيئية، الحفر المتدرج، عندما يتم حفر متدرج من ناحية بيئية، نضع الآن السلام العام على جنب، يعتبر الحفر على شكل درج بيئيا أفضل. اللي بتم الحفر مرة واحدة في الأرض، أنه أدخل داخل الأرض 30 متر أفقيا وأقطع 15 متر أو 20 متر رأسيا كما يحدث في العديد من المناطق في نابلس والمدن الفلسطينية الأخرى، هذا يعتبر بيئيا غير جيد، لأنه المواطن اللي اشترى شقة وفي الطوابق السفلية جزء منهم هو يرى الصخر، لا يرى مغلق، يعني حوله قطع صخري. إضافة أخرى أنه أثبتت الوقائع عند في أعمال الحفر عندنا أنه الحفر كما هو دارج يؤدي إلى كثير من المشاكل، انهيارات في الصخر كل شهر، كل شهرين، وأحيانا كل أسبوع بنسمع في مشاكل في الحفر سواء في نابلس أو غير مدينة نابلس، وانهيار الجدران الموجودة في الجوار، لأنه عندما أحفر أحيانا تكون المنطقة مسكونة وجاري جنبي حفر عن النظام القديم، ما كانوش يحفروا بالطريق، ما كانوش يحفروا الأرض بشكل كثير جدا، يعني يبنوا على سطح الأرض، يعملوا تسوية بسيطة للأرض ويتم البناء. الآن بسبب الطمع في واستغلال الأرض لأقصى درجة ممكنة وبناء أكثر طوابق ممكنة، بدأ الحفر وبدأ تشويه في الأرض. هذا أدى إلى حصول انهيارات في بعض الحالات، أدى حصول انزلاقات في بعض الحالات، أدى إلى تساقط قطع صخرية في بعض الحالات أو انهيار الجدران. لو رجعنا إلى المواصفات العلمية والضوابط العلمية الهندسية اللي هي بتحكمنا أصلا، يعني نرى أنه يجب أن يكون البناء على المنحدرات على شكل تدرج درج، وبالتالي ما قامت به البلدية هو مطلب هندسي. يعني أصلا إذا يعني أنا أفهم أنه المواطن يسأل هذا السؤال، لكن أنا سألني بعض المهندسين وأنا أقول عبر إذاعة صوت النجاح أنه لا يعقل أي مهندس يطرح هذا الموضوع قابل للنقاش، لأنه المرجعية نقول المواصفة الهندسية الكود، ارجع على الكود ونطبق الكود، وبالنهاية الكود هو متطلب حد أدنى. يعني بمعنى الكود عندما يطالب في هذا الأسلوب من الحفر، الكود في تعريفه كود الهندسي للبناء أو للحفر هو متطلبات حد أدنى. إذن من يطبق هذه المتطلبات مش لازم يحمل حاله جميلة بالنهاية، لأنه هو أصلاً عمل الحد الأدنى من السلام العامة.
نعم.
فما بالك أختي أمل أنه اللي ما بيلتزم بهذه المعايير، إذن هو تحت الحد الأدنى. لذلك أرى ما تقوم به البلدية وما تقوم به المؤسسات في خارج بلديات أخرى خارج مدينة نابلس هو أمر عادي جدا،
إجراء سليم
100%، وهو إجراء علمي. نحن عندما يكون الموضوع علمي نحن لا نحابي أحد. إحنا مؤسسة هنا بالنهاية علمية نعمل على تطوير الوطن والمواطن، وبالتالي نحن مع هذا القرار أو مع هذا التوجه، هو ليس بالنهاية قرار هو توجه، لكن البعض دائما يستغرب من الصح ويريد دائما أن يمشي أو أن يتعامل مع الدارج، وهنا دورنا كمؤسسات علمية أن نساند ما هو صح فقط.
نعم. سؤال من مواطن يقول: ما دام الزلزال بيد رب العالمين، إذن لماذا يتدخل العلم في ذلك؟
يعني احنا حقيقة عندما نتحدث عن الزلازل، إذا كنا نتحدث عن المباني، نتحدث هنا من باب الأخذ بالأسباب.
نعم.
والزلازل في نهاية الأمر هي عبارة عن امتحان وعقوبي، يعني إذا نظرنا من ناحية شرعية. وربنا سبحانه وتعالى عندما خلق الأمراض لم يطلب منا، بالعكس طلب العلم أنه يتقدم وأنه يكافح هاي الأمراض. الزلازل جند من جند الله، والأمراض جند من جند الله. بالتالي البحث العلمي والدراسات العلمية تأخذ بعين الاعتبار أنه النظام الكوني محكوم لأوامر الله سبحانه وتعالى، ونحن نعمل على اكتشاف هذه الحقائق، وهذا حق وهو مطلب وهو فرض، ونحاول يعني من ناحية علمية أن ندرس هذه الظاهرة. الآن من ناحية تحديد ساعة ولحظة حدوث الزلزال لا يستطيع أحد تحديدها، لكن العلم والدراسات العلمية تستطيع أن تحدد بؤر الزلازل، المناطق التي سيحصل فيها الزلزال، بؤرة الزلزال تقريبا، وتستطيع تحدد الزمن الدوري، الزمن الذي يحدث فيه الزلزال في هذه البؤرة. مثلا في فلسطين هناك 11 صدع أرضي، منهم نشط ومنهم 6 صدوع أرضية نشطة جدا، بمعنى هناك 6 بؤر زلزالية تؤثر علينا بشكل واضح إن حصل في أي واحدة منهم زلزال، وكل بؤرة لها زمن دوري. إذا نحن نستطيع علميا أن نحدد البؤر وأن نحدد القوة الزلزالية المتوقعة لكل بؤرة، الأقصى، القوة الزلزالية القصوى. أما ساعة ولحظة حدوث الزلزال لا نستطيع. الدراسات الزلزالية تستطيع كذلك أن تعطينا مجموعة من الأمور تتعلق بسرعة الموجات الزلزالية الطولية والمستعرضة القاصة، اللي من خلالها نستطيع أن نصمم مباني مقاومة للزلازل، نعمل خرائط للأخطار الزلزالية، ومن ثم هذه الخرائط نستخدمها في كثير من المواضيع، في إصدار خرائط المخاطر، خرائط إدارة الكوارث، وغيرها من الأمور العلمية التي تخفف عن الخسائر عن الأفراد، تخفف الخسائر في الممتلكات، وتبني وطن آمن. وهذا هو دور العلم لا أكثر ولا أقل. نحن لا نمنع الزلزال ولا نستطيع منعه، لكن نستطيع أن نخفف من مخاطره. أنا أقول دائما أن الزلزال بيد الله والجاهزية بأيدينا.
تابع لهذا السؤال تقريبا دكتور، مواطن يقول: سمعنا بزلزال إيطاليا وقوته 6.5 حسب مقياس ريختر، هل المباني في فلسطين تستطيع مقاومة زلزال بهذه القوة؟ ويعني إذا كان في إيطاليا هذه الخسائر حصلت، فما بالك إذا حصل لا سمح الله في فلسطين؟
يعني في الواقع عندما نتحدث عن 6.5 حسب مقياس ريختر، تقريبا هذا النوع من الزلازل هو قوي نسبيا، يعني نهاية المعتدل إلى القوي نسبيا حسب التصنيف. وحتى يكون مفهوم إلنا شو معنى 6 أو 6.5 أو 7 حسب مقياس ريختر،
إنه الكثير من الناس شوي بتوسع عن هاي النقطة.
6 حسب مقياس ريختر أو 7 حسب مقياس ريختر أو 5 حسب مقياس ريختر، لأنه في 11/2/2004 تعرضنا لزلزال قوته 5 تقريبا حسب مقياس ريختر. لا سمح الله لو حصل زلزال 6، نحن نتحدث الآن في فلسطين، بتكون السعة، الحركة، مقدار الحركة أو التسارع أو السرعة أكثر بعشر أضعاف. فدرجة واحدة حسب مقياس ريختر تزيد مقدار الحركة التسارعية
بعشر
أضعاف، والسبعة أكبر من 6 بدورها بعشر أضعاف، فبالتالي 7 أكثر من 5 بمئة ضعف. بالتالي أنا أقول للسائل، لو نحن مبانينا في 11/2/2004 انهار البعض هذه المباني التاريخية على 5 درجات أو 5.1، فلا سمح الله لو صار 6 درجات أو 6.5 رح يكون، أو 7 درجات رح تكون القوة الزلزالية أضعاف أضعاف تأثيرها بمعنى الحركة. وبالمناسبة إذا قارنا درجة واحدة حسب مقياس ريختر بالطاقة ليس بالحركة، بالمقدار حركة التسارع، ست درجات أكبر من الخمسة بثلاثين ضعف من حيث الطاقة. الطاقة التي تتحرر من الست درجات أكثر بثلاثين ضعف من 28 إلى 30، وبعض الدراسات تقول 32. الطاقة التي تتحرر من زلزال ست درجات أكبر ب 32 مرة من الطاقة التي تتحرر من خمس درجات، وهكذا السبعة أكبر من 30 مرة من الطاقة التي تتحرر من الستة. حتى أضع الصورة أمام المستمعين والمستمعات، لو أربع درجات حسب مقياس ريختر يتحرر منها طاقة تكافئ الطاقة التي تتحرر من تفجير 110 طن تي ان تي، الأربعة. الخمسة لو قلنا 100 ضرب 30 3000 طن تي ان تي. الست درجات 90000 تي ان تي. الست درجات لما نقول 6.5 نضرب تقريبا في 13.5 إلى 15 ضعف من مليون و 200000 طن تي ان تي. فكهذه طاقة هائلة، نتخيلها ما هو ماذا يعني هذه الدرجة بالنسبة للطاقة. وهي الطاقة بطبيعة الحال تتحرر من داخل الأرض عندما تنكسر الصخور وتنتقل إلى السطح على شكل موجات، والموجات بدورها تحدث اهتزازات، وبالتالي هذه الاهتزازات تكون قوية وعنيفة استنادا للطاقة. وكلما زادت الطاقة بمعنى أي أن الكسر أكبر، ما هي بالنهاية زلزال كسر أرضي، الكسر في طبقات الأرض يؤدي إلى تحرير الطاقة. فعندما نقول 6.5 حسب مقياس ريختر كما حصل يوم أمس عند الساعة 8:40 و13 ثانية بتوقيت القدس حصل هذا الزلزال، وكان ما يميزه أنه عمقه 10 كيلومتر. يعني الزلازل اللي حصلت في وسط إيطاليا خلال الأيام الماضية معظمها كانت قليلة العمق، ومن يوم أمس لغاية الآن حصل مئات الهزات الأرضية
الارتدادية
تراوحت بين 3 إلى 4 درجات، وبعضها عند الساعة بعد نصف ساعة من حصول الزلزال حصلت هزة ارتدادية قوتها 4.6 حسب مقياس ريختر، من ثم بعد ساعتين كانت تقريبا 4، وفي بعد بحدود 20 ساعة حصلت 4.7. إذن مئات الهزات الأرضية من يوم أمس لغاية الآن. لكن الشيء المفاجئ في زلزال اللي حصل في إيطاليا أنه أولا الانهار مباني تاريخية قديمة، وهذا معروف في جميع دول العالم، وكون إيطاليا يعني معروفة في المدن كمدن تاريخية، ومركز زلزال كان في وسط إيطاليا بعيد بحدود 120 كيلومتر شمال شرق روما، وبعيد تقريبا شمال غرب لاكولا اللي هي المدينة اللي تعرضت قبل 6 أو 7 سنوات إلى زلزال كان مدمر. وسط روما ووسط إيطاليا لم يتعرض في التاريخ إلى زلازل كثيرة، رغم أنه قبل 36 سنة نعم تعرض حصل فيها زلازل. فأنا أقول هون يعني ليش الخسائر عالية في المباني أما في الأرواح قليلة؟ تقريبا فيش خسائر لا أشخاص. السبب لو قارناه بشهر 8 حصل زلزال في منطقة قريبة وقتل 300 شخص كان قوته أقل. هذا الزلزال أنا مؤكد فقط اللي راح ينقتلوا راح يكونوا لا يتجاوزوا أصابع اليد.
وقد
السبب أنه قبل يوم ونصف من هذا الزلزال حصل زلزال قوته 5.5 وزلزال آخر 6 درجات في نفس المناطق تقريبا، فالسكان كانوا في حالة إخلاء فحصل الزلزال والناس ما كانش في مبانيها في داخل المباني، كون المنطقة تتعرض إلى عاصفة زلزالية في هاي المنطقة، فتم إخلاء السكان، وهذا ساعد أنه ما يحصلش أي أضرار.
أما فيش خسائر بالأرواح.
نعم لو كان هذا الزلزال حصل في الليل وكان في وضع عادي أوكي، هو سواء والناس موجودين داخل المباني الخسائر راح تكون في الآلاف. فهذا ساعد يعني والحمد لله أنه يخفف من الخسائر في الأرواح للناس. وطبيعة الدراسات التي أجريت متابعة المؤسسات العلمية للموضوع ساهم بشكل كبير في تخفيض الخسائر. ومن هنا أدعو أنه لجميع المسؤولين في الوطن أنه يعرفوا أهمية وجود شبكة وطنية لرصد الزلازل ومتابعتها، لأنه نستطيع من خلال هذه الشبكة متابعة الزلازل الضعيفة التي تتشكل قبل حصول الزلزال، ويتم إقليميا ودوليا دراسة الزلازل، وممكن أنه أحيانا يؤخذ قرار أنه مدام هناك موجات أو عواصف زلزالية كثيفة أنه دعوة المواطنين للخروج بشكل مؤقت، لأنه هذا احتمال. يعني ما حصل في إيطاليا يعني أكد، لكن في دول أخرى الناس خرجت وقعدت يوم أو يومين ولم يحصل زلازل أكثر قوة. لكن أحيانا المؤسسات العلمية بالتوافق مع المؤسسات السيادية في البلد تتفق على قرار وتطلب المواطنين الالتزام به، أنه أخرجوا خارج منازلكم في العراء في الساحات، لأنه احتمال حصول زلزال أكثر قوة. وهذا يبقى من باب التوقع، لأنه لا يستطيع أحد على الإطلاق تحديد ساعة ولحظة حدوث الزلزال. وكما قلت في دول كثيرة، في الصين عام 1975 حصل ظواهر طبيعية غريبة من تصرف الحيوانات وحركات اهتزازية، أمروا طلبوا من السكان يخرجوا برا، وفعلا حصل زلزال والخسائر كانت محدودة. زلزال قوي الخسائر محدودة في الأرواح كثيرة في السكان في المباني. في عام 1976 في نفس المنطقة أو منطقة في جوارها، مقاطعة أخرى في الصين، لم يعرف أحد ولم يعلم أحد ولم يكون هناك أي إنذار أي مؤشر لحصول زلزال، وحصل زلزال قتل 500,000 شخص.
يا الله.
بالتالي هذه القضايا، علم الزلازل بالنهاية يبقى علم احتمالي. ما نقوم به من مباني، ما نقوم به من جودة في المباني، ما نقوم به من تخطيط، ما نقوم به من تطبيق قواعد المنيعة في الكوارث في البنى التحتية والمباني والمنشآت والجانب البيئي، هو الضامن الأساسي للتقليل من المخاطر، إضافة إلى رفع مستوى الوعي. لأنه إحنا دورنا في هذا البرنامج أو غيره، الهدف الرئيسي أنه نرفع مستوى الوعي لدى المواطن، لدى المختصين المهندسين والمخططين، ولدى صناع القرار إخواننا الوزراء، إخواننا مدراء عام الوزارات، حتى يأخذوا في عين الاعتبار المتطلبات اللي إحنا منذ سنوات ندعو إلى تطبيقها.
نعم، نتابع معكم أعزائنا في برنامج المدن المنيعة عبر إذاعة صوت النجاح. نعود ونرحب بك دكتور جلال.
أهلا بكم.
نتابع مع استفسارات المواطنين. موظف في مؤسسة حكومية يسأل: يوجد مناطق جبلية لا يحصل فيها انزلاقات أرضية وأخرى يحصل فيها انزلاقات، ما هو السبب؟
يعني حتى يحصل انزلاق أرضي يجب أن تجتمع ثلاث عوامل. أولا الانحدار، يعني يكون المنطقة منحدرة أو عالية الانحدار. ثانيا نوعية التربة، التربة أن تكون من النوع مثلا تربة طينية أو تربة حورية ضعيفة، أما أن تكون التربة قوية لا يعتبر هذا عامل للانزلاق. إذن انحدار أو انحدار عالي، نوعية التربة قابلة للانزلاق، والمياه. إذا اجتمعت هاي الثلاث عوامل، الانحدار ونوعية التربة قابلة للانزلاق مثل التربة الحورية والمياه، اجتمعوا مع بعض قد يحصل الانزلاق. الآن منطقة جبلية فيها انزلاق، منطقة جبلية لا ما فيهاش انزلاق، المياه في فصل الشتاء نفس الشيء، الانحدار نفس الانحدار. إذن هنا يكون نوعية الصخر، نوعية صخر، هذا الصخر قابل للانزلاق والصخر الآخر قابل للانزلاق. وهناك عوامل إضافية تسرع في الانزلاق، تحض على الانزلاق، إنه إذا حفرنا غلط بطريقة غلط، إذا حفرنا بتدرج نمنع الانزلاق، إذا حفرنا بقطع كامل نثير الانزلاق، بنسميها عوامل إضافية. إذا حصل زلزال مثلا بثير الانزلاق، فهي عوامل إضافية لكن هي تسرع وتحفز حصول الزلازل. بالتالي الأصل إنه المناطق اللي فيها قابلية عالية جدا جدا للانزلاق، ممكن تنزلق الأرض بدون ما نبني، هاي المناطق عادة بخلوها مناطق العالية جدا جدا، نطلق عليها مناطق حمراء في الانزلاق، تبقى كغابات متنزهات. ما هو البلد بالنهاية بدها عمل بيئي، بدها
نعم،
وبالتالي سياسة استخدام الأرض بتقول هاي الأرض تصلح للغابات، فبنحصل على وطن آمن، حققنا العامل البيئي، المناظر الجمالية، الخضار إلى غير ذلك. أما المناطق اللي بيكون فيها الانزلاق ممكن يصير لكن محدود، إذا التزمنا بالحفر حسب الأصول بنمنع حصول الانزلاق. وهكذا. ومنها كمان البناء نفسه، وزن المبنى، يعني في المناطق القابلة للانزلاق بشكل متوسط أو عالي، إذا حفرنا بطريقة خطأ أو بنينا مباني بطوابق وأوزان كبيرة جدا، نحن نثير الانزلاق. فإذا وضعنا وزن في أعلى المنحدر وضعنا وزن مبنى في أعلى منطقة المنحدر نثير الانزلاق، وإذا قطعنا في أسفل المنحدر يعني أزلنا وزن نثير الانحدار. إذن الوزن في أسفل المنحدر وجود وزن يعتبر إيجابي، وجود وزن في أعلى المنحدر يعتبر سلبي. لاحظي العملية هي عبارة عن اتزان بين كتل التربة. بهذا يعني حاولت قدر الإمكان هنا أن يعني أوضح أكثر في مفهوم الانزلاق، كونه هذا موضوع جدا مهم وهي رسالة للجميع أن يلتزم في عملية الحفر.
خاصة أنه إحنا منطقتنا جبلية يعني.
بلا شك وحصلت العديد من الانزلاقات ليس فقط في نابلس وإنما في عديد من المدن الفلسطينية.
نعم، أيضا موظف في مؤسسة غير حكومية يقول سمعت بأنه تم اعتماد كود البناء بناء المباني المقاومة للزلازل، وأعتقد أنه منذ سنتين أصبح التصميم الزلزالي إجباري، هل تلتزم المكاتب الهندسية بذلك؟
والله إحنا الآن نتحدث كمؤسسة علمية، أنا أتحدث كمؤسسة علمية، وفي نفس الوقت أستطيع أن أتحدث عن نقابة المهندسين، الجهود اللي وضعها المكتب الفني في نقابة المهندسين. أما المكاتب الهندسية دائما مرجعيتها أكثر لهيئة المكاتب الهندسية التي تتحكم في المكاتب. الجميع وضع جهد في هذا الإطار، من حيث دورات مكثفة، من حيث دورات على من خلال 2012-2013 ودورات سبقتها قبل 15 سنة وعشر سنوات. نعم، هناك نظام أصبح تصميم الزلزال إجباري ضمن لارتفاعات معينة من في حالة كان المبنى متعدد الطوابق، لكن من ناحية التصميم هناك بعض المهندسين يلتزم في هذا الموضوع وبعض المهندسين حقيقة لا يزال لا يلتزم.
يعني هو مش إجباري؟
لا هو إجباري، لكن عملية متابعة الالتزام هو القرار إجباري. يعني الآن أنا بقول مثل نظام السير، إنه الالتزام في نظام السير إجباري، الالتزام إنه نضع حزام إجباري، الالتزام إنه ما نحكيش في الهاتف الخلوي إجباري. المواطن مش الكل بيلتزم، إذا ما نزلناش شرطي نظام للسير يحفظ هذا النظام ويعاقب، بالتالي منقدرش نضمن. لذلك أنا بقول التصميم لحد ما العديد من المهندسين كتصميم على الورق بيضعوا العديد من الأمور لها علاقة في التصميم الزلزالي، لأنه التصميم الزلزالي مش يعني هو أكثر من مستوى، وممكن في أكثر من طريقة يكون البعض يلتزم والبعض لا يلتزم. وهنا نحن بحاجة إلى تطوير آلية واضحة لنحدد مين اللي بيلتزم حتى نجبر الجميع أن يلتزم. لكن الأدهى من هيك إنه التنفيذ، يعني ممكن بسأل المواطن هو فكره عن التنفيذ أكثر من التصميم. لما ننقل المخطط المبنى من المخطط إلى الواقع، نحوله لمقياس رسم واحد لواحد، هنا للأسف إنه حتى المباني المرخصة وبالمخططات مقاومة للزلازل اللي بشكل معين في الواقع العديد من اللي بقوموا في التنفيذ لا يطبقوا هاي التصميم، بيطبقوا ما هو دارج. فهنا لابد من وضع آلية لمتابعة عملية التنفيذ من خلال وجود إشراف هندسي على عملية التنفيذ، على عملية الحفر، عملية تنفيذ المباني. وجزء من البلديات وقعت الالتزام مع نقابة المهندسين انه موضوع الاشراف الهندسي يصبح اجباري، ووضع لذلك نظام بنسميه احنا اللي هو الموافقة على الصب، يعني انه اذن الصب بنسموه، وهو عبارة عن انه المهندس يقر انه شاهد جميع محتويات المبنى، لانه بعد الصب ما بشوف شيء، ما بشوفش كيف التسليح. لكن للأسف الإشراف الهندسي لغاية الآن أنا أستطيع أن أقول ليس كما يجب، وهنا نحن لا نعمم، نتحدث عن الحالات التي لا تطبق النظام، وهي دعوة مرة أخرى للمهندسين إنه وأقول للجميع أن المستفيد الأول من عملية الإشراف ومن عملية الالتزام بالمواصفات هو المهندس، سواء كان المصمم أو المهندس المشرف، لأنه هذه مسؤوليته.
نعم، أي شيء يصير بالمبنى هو مسؤولي.
نعم، وبالنهاية وهذا لا ينتهي بالصيانة، للعلم لا ينتهي بالصيانة. ليه الدول اللي بتصير فيها زلازل بتصير فيها محاكم، وأكثر الناس بروكون عرضة للمساءلات والقوانين والعقوبات؟ المهندسين، أو يعني خلينا نقول المهندسين بيشتغلوا في جانب التصميم أو التنفيذ من خلال شركات المقاولات، كل دول العالم بيصير فيها. لذلك أنا كمان بنفس الوقت أدعو المؤسسات ونحن إن شاء الله يعني في 22/11 سيكون هناك ورشة عمل لتقييم ما تم متابعته، سيشارك فيها مؤسسات وزارات، سيشارك فيها بلديات، وضمن ورشة العمل هاي سنحاول أن نضع آلية معينة، نظام معين لمتابعة عملية التصميم ولمتابعة عملية التنفيذ، ومن خلال هاي الآلية تتطور بحيث لا ما تكونش محصورة في مدينة واحدة، تصل إلى أكثر من مدينة، وهذا سيتم من خلال مشروع ساس بار، مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين. وبالمناسبة سيكون هناك معنا من يعني من إيطاليا، كنا تحدثنا قبل قليل عن إيطاليا، المركز الأوروبي لهندسة الزلازل وجامعة إيوس، وسيكون هناك متابعة للقرارات اللي راح تخرج عن ورشة عمل تقوم بها جامعة النجاح، متابعة من مختصين من بروكسل يعني في هذا الإطار، وستكون الورشة عبر نظام الفيديو كونفرنس، مشاركات أوروبية لنقل الخبرة والمعرفة حول كيفية تطبيق المعايير في نظام المباني والوصول إلى مباني آمنة، وهذا من حق المواطن، وهذا أؤكد مرة أخرى من حق المواطن أن يحصل على مبنى آمن، ومن واجب المؤسسات أن توفر نظام للمتابعة وأن تضع آلية وأن نبتعد عن المناكفات الموجودة بين مؤسساتنا حقيقة، لأنه يجب أنه إحنا نصل لآلية ومتابعة أنه نحفظ حق المواطن، لأنه بالنهاية المؤسسات راح تورط، المؤسسات راح تورط. دائما الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج، وأرجو دائما من جميع من يسمعنا أنه نحن لا نتحدث من باب التخويف، نحن نتحدث من باب الأخذ بالأسباب، ونتحدث من باب المسؤولية اللي هي يجب أن تكون على الجميع.
نعم، نتابع في برنامج المدن المنيعة أعزائنا. وإلى استفسار آخر من مهندس في مكتب استشاري، لماذا لا يتم الانتقال في تصميم المباني لمقاومة الزلازل من الكود UBC 97 إلى الكود IBC؟ طبعا إحنا مش فاهمين شو هي الكودات دكتور.
رح أوضح. نعم، يعني عند في العام 2014 عندما تم اعتماد التصميم الزلزالي، وكونه لا يوجد كود فلسطيني للبناء، تم ودائما كانت حجة البعض كيف بدي ألتزم في الكود ولا يوجد كود. قلنا لهم طيب ناخذ الكود الأردني، من أخواننا في الأردن، أهلنا وأخواننا، يعني بالنهاية نفس البيئة نفس الجو نفس المباني تقريبا بنلتزم بها، ولو طبقنا لو كان الوضع متقارب بنسبة 98% هي طبقوا 90%، يعني ما عندنا مشكلة. الآن الكود الأردني يعتمد فلسفته أو يعتمد بناؤه على منظومة اليو بي سي. ما هو اليو بي سي؟ هو كود البناء المتناسق، يو بي سي يونيفورم بيلدينج كود. هو اليو بي سي كان في العالم يحكم العالم، وكثير من دول العالم تمشي على هذا الأسلوب. في سنة 2000 تم تطوير اليو بي سي، تطويره للآي بي سي. الآي بي سي هو الانترناشنال بيلدينج كود، الكود الدولي العالمي، الكود العالمي. وفي عندنا الكود العالمي 2000 2003 2006 2009 2012 2015، بيتطور كل 3 سنوات. طبيعي اكثر تطور من اليو بي سي، ياخذ مجموعه من الامور. اليو بي سي نحن نستطيع ان نوفر خرائط له. الاي بي سي كمختصين نستطيع أن نستنبط الخرائط، لأنه هذا بده جهد وطني كبير نعمل خرائط. احنا أصدرنا اليو بي سي خرائط له بنوع من التطوع والعمل الوطني كجامعة النجاح لجميع فلسطين. يعني جامعة تقوم بهذا الجهد مش قليل يعني، وبالتالي بدون أي دعم، وأنا أقولها بكل صراحة، من المؤسسات الحكومية على الإطلاق على الإطلاق يعني، وبالتالي هكذا ما بطوع. الآن اليو بي سي الأردن، كثير من الدول الأوروبية تطبق اليو بي سي. الاي بي سي انا مع تطبيقه، لكن عندنا ناس مهندسين ياريت يطبقوا نصف اليو بي سي ساعة. احنا في هاي المرحلة
اللي هو النظام اللي لازم او الامور اللي لازم تتوفر في المباني هيك او في التصميم.
نعم، هو الضابط اللي من خلاله يستطيع المهندس ان يحسب المبنى، فهناك علاقات حسابية، هناك معايير من خلالها يحسب كيف يؤثر المبنى على الزلزال، كيف يؤثر الزلزال على المبنى عفوا، ومن خلال هاي العلاقات الحسابية يستطيع أن يحسب أبعاد الأعمدة، أبعاد الجسور، أبعاد وعملية التسليح وشكل التسليح. يعني هي المرجعية الحسابية والمواصفات الهندسية التي تقود المهندس إلى الأمان. والكود بالنهاية هو متطلب حد أدنى، يعني من يلتزم بالكود هو التزم في حد في المتطلب الحد الأدنى، يعني برضه ما يحملش حال جميلة كثير. فما بالك عنا لا يزال البعض لا يلتزم في أجزاء حتى من الكود. فأنا بالعكس أقول أخونا المهندس إنه الاي بي سي إذا أنت بتقدر تستخدمه استخدمه يعني، لكن لا نستطيع هنا نحن كمؤسسات إنه ننتقل للاي بي سي بدون ما إنه يصير اليو بي سي، الكود اليو بي سي أصبح يعني معروف لدى الجميع، ويعني بما معنى يعني على سبيل المثال هناك البعض يعني لا يطبق المعايير البسيطة جدا، كيف أنا بدي أطلب منهم يعني مثل واحد على بعرفش فاتحة الكتاب، كن أجي أنا أعمل له امتحان في سورة البقرة، يعني أنا بطلب منه الشغلات البسيطة جدا، وبعدين بطلب منه اليو بي سي، بعدين بطلب منه
الاي بي سي.
احنا قبل اليو بي سي مرينا في مراحل نشرات توعية واعمل كذا تعمل كذا، شغلات بسيطة جدا نطلب من المهندس يلتزم بيها، ولكل بكل أسف عمالنا منشوف في الواقع ولغاية الآن أقل بكثير من اليو بي سي. واليو بي سي كود عالمي مقبول وأوروبا تطبقه وكثير من دول العالم تطبق شيء قريب من اليو بي سي واسمه اليورو كود طبيعي، لكن على منهجية أو قريب جدا من اليو بي سي. فإحنا نتمنى أنه نصل يعني بقول أخي وزميلي المهندس أنه نصل لوضع نستطيع من خلاله نطبق الاي بي سي ليس فقط الألفين وإنما الاي بي سي 2015، ونأمل بتعاون الجميع في العام 2018 لما يجي الاي بي سي الجديد الكود الجديد في يعني بعد سنتين إن شاء الله إنه يكون مهندسين ومؤسساتنا انتقلوا نقلة نوعية، وإحنا على استعداد كمؤسسة، لأنه إحنا كمؤسسة علمية ما في عندنا مشكلة لا باليو بي سي ولا الاي بي سي، هي مشكلة مؤسسات ومشكلة مجتمع ومشكلة عقلية.
نتابع مع استفسارات المواطنين، ومواطن يقول سمعتك تتحدث في برنامج المدن المنيعة عن الطابق الرخو وأنه يجب وضع جدران في طابق مواقف السيارات لتربيط هذا الطابق، لكن البلدية لا تسمح بذلك، فما هو رأيك؟ فعلا البلدية ما بتسمح؟
البلدية قبل سنوات كانت تمنع المواطن إغلاق طابق الرخو حتى لا يستخدم، إغلاق الكراج الباركينج مواقف السيارات، هذا الطابق المخصص للسيارات عدم إغلاقه حتى لأنه البعض استخدمه
للسكن،
والبعض بعض المستثمرين بعض هنا لاحظ أنا أقول بعض أنه هناك العديد من المستثمرين حقيقة يلتزموا في النظام باعوا يعني باع الطابق، والأصل ليس من حق المستثمر هو من حق المواطن. وأنا كوني مع يعني الباركينج لأنه ضرورة وجود، يعني مش كل يوم بحصل زلزال لكن كل يوم أنا بحاجة لكراج لسيارتي، بالتالي أنا بقول أنه الباركينج ووجود موقف للسيارات هو مطلب يحق، يعني الباركينج بحد ذاته الكراج بحد ذاته هو جزء من المدينة المنيعة ولو وضعنا الزلازل على جنب، لكن حتى أحقق متطلب يكون عندي موقف للسيارات باركينج وما يكونش هناك طابق رخو، يعني أي أنه للمزيد من المعلومات أنه الطابق الرخو تحدثنا في البرامج السابقة هو الطابق اللي بيكون فيه أعمدة فقط بدون جدران. فنحن قلنا نستطيع أن نحقق ونغلق بعض الجدران بحيث نربط الطابق. البلدية على الإطلاق ليست ضد هذا الموضوع، في فترة من الفترات كانت في عندها ممانعة لإغلاق بعض الجدران، وأنا أقول إذا فعلا حدا سألك في البلدية بقول للمواطن يعني احنا على استعداد نتوجه، رغم انه على علم الاكيد انه البلدية ما عندها مانع انه نسكر، لكن ما اما تستخدمه كسكن لا عندها مانع، انت سكر معظم الجدران، حتى لو سكرت كل الجدران ما في مشكلة من حيث المبدأ الان في البلدية ما في مشكلة، لكن البعض احيانا يرمي او يحول مشاكله على الاخر، وفي حالة ظهرت او على اعتبار وعلى افتراض، وانا اقول هذا غير صحيح، افتراض انه شخص قال لك في البلدية او غيره، احنا على استعداد كمؤسسة علمية نستطيع ان نتقدم الى البلدية بايضاح حول ذلك، لانه هذا نعتبره من مصلحة الوطن والمواطن.
سؤال من مواطن يقول سمعت من وسائل الاعلام انه هناك خلافات بين البلدية ونقابة المهندسين وبعض المستثمرين، فما هو ذنب المواطن؟ يعني هاي مداخلة من مواطن.
والله شوفي يعني أنا سمعت يعني في ما حضرتش الجلسات أو اللقاءات على بسبب إنه البلدية حاولت تطبق بعض الأنظمة اللي أصلاً هي موجودة بس حاولت تضع آلية لتطبيقها، وفي قضايا معينة حاولت إنه تضع شغلات إضافية. يعني كان مطلع الدرج والخدمات العامة يجب إنه تكون مشطبة، يعني إنه أنا كساكن شو ذنبي أنا اشتريت وكذا ضل مطلع الدرج، فهذا موضوع نوقش خلال مجالس بلدية سابقة، وأصبح مطلع الدرج يجب أن يكون مشطب، المصعد يجب أن يكون جاهز. ما هو استحدث بعضه، أنا لا أعرف جميع النقاط، إنه يجب أن يكون كل شقة موجودة يوضع إلها باب تغلق بشكل محكم، وفي نفس الوقت يوضع ألمنيوم، لأنه كثير من العمارات الغير مسكونة أو الشقق المسكونة أصبحت وباء، أصبح مشكلة، أصبحت مأساة يعني. وهذا يعني أنا أرى هذه النقطة يعني ليست في المشكلة الغريبة، أنه أصلا في دول العالم يمنع بيع شقة غير مشطبة في كل الدنيا يعني، بس عندنا إحنا يباع العظم، وإحنا نتفهم الوضع الاقتصادي فيش مشكلة يعني، كل شعب له خصوصياته. لكن أرى أنه فعلا يعني لو الشقة مكلفة 50,000 عظم أو 45,000 عظم، نضاف 1500 دينار، ما هو بجميع الحالات أنا راح أضع باب وراح أضع شباك. صحيح. من ناحية هندسية وجهة نظري يستطيع المهندس أنه يضع الباب، لأنه لما أنا نشطب مطلع الدرج حددت مستوى البلاط، بستطيع أحدد مستوى الباب بشكل تقريبي، ونعرف أنه أبواب اليوم المالتلوك تستطيع أن نغير الارتفاع قليلا إما زيادة أو نقصان.
صحيح.
وبالنسبة لشبابيك الألمنيوم يعني يعني برضو بالنسبة للهندسة مش معجزة أنه نعملها. ليه البعض يعترض؟ أنا صدقا هاي النقطة يعني كوني ما سمعتش يعني الأطراف شو كل واحد شو حشته، لكن أنا بتحدث عن رأيي الشخصي. هناك أمور أخرى قد تتعلق بالحفر، سمعت كمان شيء آخر، أمور أخرى تتعلق في أثناء الحفر، كان هناك مبلغ بضعه أو شك بضع المواطن في البلدية في حالة أنه عمل ضرر على الجوار أو نقل الحفريات بطريقة غلط رماها في الشارع بنقلوه. ما هو برضو هذا كل دول العالم تضع أنظمة للحفر والسلامة العامة. المبلغ هذا زاد أو على ما أعتقد في طلبة البلدية شيء جديد أنه يعمل بوليس التأمين، لأنه بسبب الأحداث اللي انهار الجدران اللي انهارت وقتلت بعض الأشخاص وأدت لضرر في الجوار، ولما انهارت السكان اللي على الجوار تم إخلائهم ومين بده يسكنهم، الكل رفع إيده. فكون المؤسسات المواطن بتوجه إلها البلدية أو المحافظة، فهنا يعني وضعت بعض الأنظمة اللي بوجهة نظر البلدية صحيحة. أنا بقول هنا من حيث النظام أنا معاه، إذا كان هناك خطأ في الإجراء فخلينا يا مؤسسات نختلف على الإجراء، ما نختلفش على الجانب الفني. فأنا أقول إنه في قراءتي للموضوع من ناحية فنية لا يوجد خلل، إنه أنا أرتبط في المواصفات أضبط. أنا لا يمكن كمدير لمؤسسة علمية تدعو لتطبيق متطلبات السلامة العامة أن أكون ضد متطلبات السلامة، لا يمكن على الإطلاق. لكن إذا كان شغلة فيها جزء إجرائي نحن نستطيع أن نتحدث مع أو ضد، لأنه الإجرائي قابل للنقاش. أما أنا كمؤسسة علمية كمركز علمي نحن مع أي شيء يطبق معايير السلامة العامة، وندعو المؤسسات إنه الخلاف وجهة نظري هو قد يكون إجرائي، إنه الجلوس على طاولة ومناقشة الموضوع بأحبية، لأنه وأن الجانب الفني والعلمي ما نختلفش عليه، وأن نعالج موضوع الجانب الإجرائي.
نعم دكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ومدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل، أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات وهذا الشرح، ويسعد صباحك.
يسعد صباحكم.
مستمعينا إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المدن المنيعة. تحية لكم من الزميل أحمد الترياقي، تحياتي أمل عبد السلام القاسم، نستودعكم الله. قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
مستمعينا الكرام، بإمكانكم متابعتنا ومن جميع أرجاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني www.najah.edu/fm.